أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في مسائل وأبحاث التوبة. المصنف يقول: نحن أكملنا الأبحاث المتعلقة بالتوبة، إنما نذكر بعض الأمور الأخرى التي يمكن أن تكون من ملحقات وتوابع التوبة. من تلك الأمور مسألة عذاب القبر، هل عذاب القبر ممكن أم ليس بممكن؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا كان العذاب عذاب القبر ممكنا، فهل هو واقع أم ليس بواقع؟ لعل البعض يستغرب، طب ما الداعي إلى ذكر هذا البحث، لا سيما القرآن يصرح ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا نص قرآني واضح، ومن ورائهم إشارة والله العالم إلى مسألة ما بعد الحياة الدنيا، إلى يوم يبعثون، هذه إشارة إلى الحياة الأخروية، والقرآن جعل فاصلا بين الحياتين، الحياة الدنيوية والحياة الأخروية، عندما قال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، حتى أن البرزخ لغة هو ذلك الفاصل والواصل بين مرحلتين، ليس كذلك؟ خب، لعلك تقول إذا كان الأمر بهذا وضوح فما الداعي يا شيخ علي إلى ذكر هذا البحث؟ أقول البعض، ولعلهم من المعتوهين، منهم الضرار ابن عامر وبشر المريسي كما يذكر القوجي، هؤلاء أنكروا البرزخ إمكاناً و إمكاناً و بعد بالتالي إمكاناً و وقوع. لهذا يذكر المصنف هذا البحث لإثبات الإمكان بل الوقوع. المصنف يتحدث أولا عن عالم الثبوت والإمكان، ثم يتحدث بعد ذلك عن عالم الإثبات والوقوع. أما من جهة الإمكان والثبوت، فالمصنف يقول: سؤال، نفس البرزخ مع قطع النظر عن وقوعه وعدم وقوعه، نفس البرزخ ممكن أم ليس بممكن؟ خب، لعلك تقول أيها المعترض أنه ليس بممكن، إذ أن الحساب وما يترتب عليه من ثواب وعقاب، الحساب هذا من مختصات الحياة الأخروية، ولا يأتي في الحياة الدنيوية، لأن البرزخ هو امتداد، أريد أسمع، للحياة الدنيوية. وإذا كان امتدادا، والكلام للمعترض طبعا لديهم أدلة كثيرة يذكرها القوجي، قوله تعالى: لا يذوقون الموت فيها إلا الموتة الأولى كثير من الأدلة. هؤلاء من أدلتهم هذا أن الحساب ما يتفرع عليه من ثواب وعقاب هذا ليس من مختصات الحياة الدنيوية، بل هو من مختصات الحياة الأخروية. وبما أن البرزخ امتداد للعالم الدنيوي، بالتالي لا يقع فيه الحساب للعقاب ولا الثواب. واضح هذا إن شاء الله؟ لهذا أنكروا فكرة البرزخ وما فيه من حساب. المصنف يحاول أولا أن يثبت الإمكان كي يترقى بعد ذلك لإثبات الوقوع، فيقول من جهة إمكانية خب العذاب عجله الله في الحياة الدنيا أو لم يعجله؟ جواب عجله. كم وكم من الأمم ها أنزل الله عليها العذاب والعقاب وين؟ في الحياة الدنيا. القرآن يتحدث عن أمتي موسى، عن أمتي شعيب، عن أمتي صالح، عن أمتي هود، كل هذه الأمم وغيرها نزل عليها العذاب والعقاب في الحياة الدنيا أو لم ينزل؟ ماذا يقول القرآن؟ ها يقول القرآن في آيات كثيرة، مثلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ها ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا يصلبوا تقطع ها أيديهم وأرجلهم من خلاف ينفوا في الأرض، ذلك بأن لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب مهم. بعد القرآن يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. إذن العذاب لا يختص سمعوني بالحياة الأخروية، بل يمكن تعجيله إلى الحياة الدنيوية. وبما أن حكم الأمثال أريد أسمع فيما يجوز أو لا يجوز، واحد، فكما جاز تعجيل الحياة الحساب والعقاب في الحياة الدنيوية، جاز جعله في الحياة البرزخية. إذن هذا دليلنا على الإمكان. وفي الحقيقة هو ينحل إلى دليلين: أولا ما حل بالأمم السابقة في الحياة الدنيا، وثانيا النصوص القرآنية الكثيرة التي تحدثت عن القصاص، مثلا قاتل يقتل، أليس كذلك؟ الآيات التي أوردتها على أسماع الأخوة هذه عجلت بالعذاب والعقاب في الحياة الدنيا. وبما أن حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد، فكما جاز الحساب والعذاب والعقاب في الحياة الدنيا جاز كذلك في الحياة البرزخية. هذا أو هذان دليلان ذكرهما المصنف لإثبات ها إمكان الحياة البرزخية. ثم بعد أن أثبت الإمكان ينتقل إلى إثبات الوقوع. قد يقول القائل أن الإمكان أدل دليل، ها أن الإمكان أعم من الوقوع، إذ ربما يكون الشيء ممكنا لكنه ليس بواقع. أقول هذه الآيات وهذه النصوص إذا أردت أن أستدل على الوقوع بطريقتي الخاصة قبل أن أستمع إلى طريقة المصنف والشارح. نفس هذه الآيات التي أثبتنا من خلالها الإمكان هي تتحدث عن الوقوع، إذ كان بإمكان العلمين أن يستدل على الوقوع والإمكان دفعة واحدة، بأن أقول ألا شك ولا ريب ولا شبهة في تعجيل العقاب والحساب والعذاب في الحياة الدنيوية، لا شك ولا ريب ولا شبهة في وقوع عقاب الأمم السالفة في الحياة الدنيوية، والوقوع أدل دليل على الإمكان. فمن حسابي وعقابي الأمم السالفة يستدل على إمكاني بل على وقوع الحساب والعقاب في الحياة البرزخية كما وقع في الحياة الدنيوية. الحكم الأمثالي فيما يجوز أو لا يجوز واحد، لكن المصنف اختار أن يستدل أولا على الإمكان ثم يستدل بعد ذلك على الوقوع، بأن يأتي بأدلة خاصة تتحدث عن الحياة البرزخية. لاحظوا سادتنا مشايخنا، لي أن أتوسع قليلا فأقول الآيات اللي ذكرناها لا تتحدث عن حساب حياة البرزخ، وإنما تتحدث عن حساب الحياة الدنيا. ثم نحن قلنا وبما أن حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد، فكما جاز الحساب والعقاب والعذاب في الحياة الدنيا كذلك يجوز في الحياة البرزخية. أما المصنف والشارح لا، سيأتيان بأدلة بعد أن أثبت الإمكان، سيأتيان بأدلة خاصة تتحدث عن خصوص الحياة البرزخية. ما هي تلك الأدلة؟ المصنف يذكر أو الشارح يذكر بعضا منها. الدليل الأول قوله تعالى خلونا نحسب كيف تكفرون بالله، ها، وكنتم أمواتا، احسبوا لي، فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجع. نحسب سيدنا، نحسب كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، نكتب فوق أمواتا الموت الأول، فأحياكم الحياة الأولى ثم يميتكم، ماذا نكتب فوقها؟ الموت الثاني، ثم يحييكم الموت أو الحياة الثانية. لحد الآن الآية تحدثت عن إماتتين وعن سمعوني إحيائين، عن موتين وعن حياتين، ثم قالت أخيرا ثم إليه ترجعون. تعالوا لحسبولي، مو الجماعة المنكرون لحياة البرزخ قالوا إنما هي حياتان وموتان. أرجو أن تلتفتوا إلى مقالتهم لعلي سأستدل بآية أخرى بحسب ظاهرها تؤكد دعواهم لا تبطل دعواهم، فأرجو أن تلتفتوا. الجماعة قالوا إنما هي حياتان وهما موتان. الموت الأول هذا عندما كنا ترابا أو كنا نطفا. الموت الثاني، الحياة الأولى هي حياة الدنيا. الموت الثاني إذا انقضت حياتنا الدنيا، الحياة الثانية هي الحياة الأخروية. فالحياتان هما الحياة الدنيوية والحياة الأخروية ولا ثالثة. والموتان هما الموت قبل الحياة الدنيا والموت بعد الحياة الدنيا ولا ثالث. إذن ضرار، ومن آمن بمقالتي ضرار حصروا الحياة بحياتين دنيوية شيخ علي وأخروية، وحصروا الموت بموتين، موت قبل حياة الدنيوية، الموت قبل الولادة، والموت بعد الحياة الدنيوية ولا ثالث. ها شيخ كرام هذه مقالتهم. دعونا نرى الآية الشريفة التي ذكرتها قبل قليل تنسجم مع مقالتهم أم تنسجم مع مقالتنا. نحن نتحدث عن ثلاثة أنحاء من الحياة، حياة دنيوية وحياة برزخية وحياة أخروية. تعالوا لي سيدنا ويانا إن شاء الله، تعالوا حسبوا لي ماذا قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. احنا ندعي أن أنحاء الحياة ثلاثة: دنيوية أخروية، ها وبينهما ها البرزخية. هم يدعون أن الحياة نحوان دنيوية وأخروية. حسبوا لي سادتنا: أمواتا فأحياكم، اكتبوا لهذه الحياة الأولى وهي إشارة إلى الحياة الدنيوية، ثم يميتكم ثم يحييكم، ندعي بأنها إشارة إلى الحياة البرزخية. هسه تقول لي خب أين الحياة ها سمعوني الأخروية؟ أقول الحياة الأخروية أشير إليها في قوله تعالى: ثم إليه ترجعون. واضح إن شاء الله. هاي الآية الأولى، الآية الثانية. لعل الآية الثانية بحسب ظاهرها علينا لا لنا. ماذا يقول؟ قالوا: ربنا أبتنا اثنتين مو وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. الآن شيخ كرار لعله يعترض علينا بالقول: هذه الآية الشريفة لا تنسجم مع دعوانا بالحياة البرزخية، وإنما تنسجم مع دعواهم، إذ ادعوا وجود حياتين ووجود موتين، وهذه الآية الشريفة تحدثت عن هاتين الحياتين وتحدثت عن هذين الموتين لا غير. ثم ماذا قالوا؟ حياة دنيوية وحياة أخروية لا غير، وموت سابق على الولادة سابق على الحياة الدنيا، وموت لاحق للحياة الدنيا لا غير، وهو عين ما جاء. أريد أسمع. وهو عين ما جاء في الآية: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الآية تتحدث عن حياتين وعن إماتتين، فكيف تستدلون بهذه الآية الشريفة؟ أقول هذه الآية الشريفة المتحدث فيها يتحدث عن موتين سابقين سبق وقوعهما، وعن حياتين سابقتين سبق وقوعهما. إذ هو عما يتحدث، يقول ربي إذا خرجت عن القرآنية، ربي أمتني مرتين، فيما سبق أمتني مرتين وأحييتني مرتين. عندما كان يتحدث بهذا الحديث أين كان؟ تقول كان في إحدى هاتين الحياتين. أقول هو يخبر عن وقوعهما فيما مضى، بالتالي لا بد وأن تكون هناك حياة ثالثة كانت وعاء لهذا المتحدث حين كان يتحدث بهذا. أريد أسمع، حين كان يتحدث بهذا، واضح إن شاء الله، حين كان يتحدث بهذا الحديث، إذ هو يتحدث عن حياتين سابقتين. أقول عندما كان يتحدث بهذا الحديث كان حيا أم كان ميتا؟ كان حتما حيا، فلا بد من وجود حياة ثالثة. تحدث عن ذلك الحياتين السابقتين فيها في هذه الحياة. خب لا يعقل أن يكون متحدثا حال موته، بل ينبغي أن يكون متحدثا حال حياته. إذن هناك من الآية الشريفة، أرجو أن تلتفتوا، من الآية الشريفة هناك حياتان دلت عليهما الآية الشريفة منطوقا، وحياة ثالثة استفدناها من الآية الشريفة لكن التزاما وضمنا. شيخ كرار واضح، جناب الشيخ واضح، واضح أنه تحدث عن حياتين صراحة، ولأن حديثه فرع حياته، إذن حال حياته، حال حديثه كان حيا، وحياته ليست واحدة من هاتين الحياتين اللتين أخبر عنهما، فهناك حياة ثالثة. خب ممتاز، كلامكم جناب الشيخ جدا ممتاز، لكنه عندما تحدث، شوف جناب الشيخ ماذا قال، أحييتنا ربنا أمتنا. إذن هو يتحدث عن موتين سابقين، وبنفس السياق مرة نقول يتحدث عن حياة سابقة وعن حياة حالية. نعم حاضر، كلامكم ممتاز. ومرة بنفس السياق هو ماذا قال، وأحييتنا اثنتين. إذن هو يتحدث عن حياتين سابقتين. خوب حديثه فرع حياته، وحياته هي الحياة الثالثة. نعم حاول البعض أن يفسر هذه الآية بطريقة أخرى، في هذه الطريقة الأخرى لن تكون الرواية معنا، ما هي واضح الاستدلال بالرواية على طريقتنا؟ طريقة الأخرى اللي عبر عنها وقيلة يقول هذا المتكلم لا يتحدث عن أنحاء ثلاثة من الحياة، وإنما يتحدث عن حياتين عرفنا الله فيهما، اعترفنا لله. ماذا يقول؟ فاعترفنا بذنوبنا. هذا الاعتراف وهذه المعرفة ليست في أنحاء ثلاثة، وإنما في نحوين من الحياة. واضح إن شاء الله. هذه الآية الثانية، الآية الثالثة، قوله تعالى النار ها يعرضون عليها غدوا، يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة، ويوم تقوم الساعة، أحسنتم، ويوم تقوم الساعة. الآية هذه تحدثت عن حسابين. الحساب الأول عبرت عنه بالعرض على النار غدوا وعشية، والعرض الثاني أو الحساب الثاني عبرت عنه ويوم تقوم الساعة. ادخلوا آل فرعون، وهذان العقابان وهذان الحسابان لا يتصوران. إذا قصرنا النظر على الحياتين الدنيوية والأخروية، بل لا بد من وجود حياة ثالثة. حتى إذا أقررنا بوجود الحياة الثالثة، كان العقاب والعرض على النار في الحياة البرزخية، وكان العقاب وقيام الساعة في الحياة الأخروية. هذه الآية بعبارة أخرى، هذه الآية تتحدث عن عقابين وحسابين وعرض على النار، وهذا لا يتم بوجود حياتين دنيوية وأخروية، إذ لو قصرنا النظر على الحياتين كما يقول المنكرون، إذ لو قصرنا النظر على الحياتين الدنيوية والأخروية لكان العرض لمرة واحد في الحياة الأخروية ويوم تقوم الساعة، لكن الآية نصت على وجود عرضين على النار، والعرضان على النار لا يتمان إلا بوجود حياة ثالثة اللي هي الحياة البرزخية. لا لا سيدنا، هذا واضح. أنت درست في علم النحو أن العطف يقتضي التغاير. النار يعرضون عليها ها غدوا وعشيا، مرة القرآن يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة، فالعرض على النار وعاؤه يوم تقوم الساعة. القرآن عبر بهذه الطريقة أم عطف بالواو؟ والعطف كما درسنا يقتضي التغارب. إذن هناك الآية تريد أن تقول هناك عرضان على النار، والعرضان على النار لا يتمان إلا بوجود حياة ثالثة هي الحياة البرزخية التي تحدثت عنها روايات كثيرة. إذا مات ابن آدم كيف تفسرون لهذه الرواية؟ إذا مات ابن آدم قامت القبر في روايات الأمة إما روضة وإما حفرة، ليس كذلك؟ بل سيدنا نطبق عبارة إن شاء الله واضح. بل
المسألة الرابعة عشر،
بل
هذا الحياة هذا الموت بعد الحياة البرزخية شلون صياغة هذا الموت؟ نفس
السياق الظلمية؟ لا 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 لا، احنا لم نتحدث عن هذا. احنا مثلا كلامكم مع امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، اليس كذلك؟ احنا قلنا ان هناك موتين، موت سابق على الحياة الدنيوية وموت لاحق على الحياة الدنيوية. الموت السابق هذا عندما كان الانسان ترابا او كان نطفة في الاصلاب، هذا هو الموت الأول. الموت الثاني هذا الذي يكون مو بعد الحياة البرزخية جناب الشيخ، وإنما بعد الحياة الدنيوية، هذا الذي يدفن الناس فيه من شيعة أمير المؤمنين في وادي السلام إن شاء الله.
هذا زين، يعني أقامتنا يعني أمتنا موت تقول شو موت؟ يعني موت الأول صح بعد الخلق في الدنيا، هاي الموت الأولى،
هاي الموت الواضح مو؟
والثاني يعني بعد البرزخ موت؟
لا، الموت الأول قبل أن نولد يا سيدنا،
قبل الولادة،
قبل الولادة لم نكن، ليس كذلك؟ هذا يعبر عن القرآن بالموت، هو الموت في قبال الأحياء. فإذا قبل أن نكون كنا أحياء، واضح سيدنا؟ واضح إن شاء الله. بل لا، هذا الموت اللي تحدثت عنه فإذا نفخ في الصور يوم ينفخ في الصور، هذا تتحدث عن البعث من القبور. هسه البعض يعبر عنه بالموت، البعض يعبر عنه بالبعث، واضح؟ بل
في عذاب القبر والميزان والصراط.
بل
قال وعذاب القبر واقع لإمكانه وتواتر السمع،
لإمكانه هاي المرحلة الأولى، وبعد وتواتر السمع اللي راح يثبت من خلال الوقوع. بل
أقول نقل عن ضرار أنه أنكر عذاب القبر،
ضرار وبشر، بل
والإجماع على خلافه،
بل
وقد استدل المصنف رحمه الله بإمكانه عقلا، لأنه لا استبعاد في أن يعجل الله تعالى العقاب في دار التكليف،
بل
على وجه لا يمتنع من التكليف كما في قطع يد السارف،
بل خب عندما يعجل العقوبة في الحياة الدنيا هذا لا يتنافى مع أن يبقى الشخص مكلفا. بل
نظير كما في قوله تعالى فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب،
بل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، بل
ذلك لهم خزي في الدنيا،
بل
وقال تعالى ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده.
هذا خطاب المؤمنين للكافرين في الحياة الدنيا، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله. إذن هذه الأصابة التي يتربص المؤمنون أن تصيب الكافرين، هذه الأصابة وين؟ في الحياة الدنيا. إذن كما جاز تعجيل العذاب في الحياة الدنيا، جاز وأمكن أن يكون هناك عذاب في القبر.
وحكى تعالى في كتاب إهلاك الفرق الذين كفروا
الأمم السالفة، بل
وإذا كان ممكن، والله تعالى
أريد اسم كان، وإذا كان عذاب القبر ممكنان، بل
والله تعالى قادر على كل ممكن،
بل
وقد أخبر الله تعالى بوقوعه في قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فذكر الرجوع بعد أحيائين وإنما يكون بأحيان ثالث
بأحيان ثالث بل.
وقال تعالى قالوا ربنا
إذن الرجوع لهذا يمكن أن نقول بنفس طريقة الآية الآتية اللي راح يقرأها جناب السيد أنه صرح بموتين وصرح بحياتين وأشير إلى الحياة الثالثة. أين أشير إلى الحياة الثالثة؟ في قوله تعالى ثم إليه ترجعون. بل سيدنا
ولهذا عقب بقوله فاعترفنا بذنوبنا
بل
وقال تعالى في حق آل فرعون
بل
فذكر الرجوع بعد أحيائين
بل
وإنما يكون بأحيان ثالث. وقال تعالى
وإن أريد اسم يكون شيخ كرر وإنما يكون الرجوع بإحياء ثالث.
وقال تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا
بل
فذكر موتتين إحداهما في الدنيا والأخرى في القبر
بل
وذكر أحيائين أحدهما
موتتين إحداهما في الدنيا أي اكتبوا لي أي التي سبقت الولادة وموت في القبر التي أعقبت الحياة الدنيوية بل
وذكر أحيائين أحدهما في الدنيا
بل
والآخر في القبر
بل
ولم يذكر الثالث لأنه معلوم وقع فيه الكلام
ها لأن الثالث الأحياء الثالث معلوم ويشهد لذلك أن الكلام وقع فيه في الأحياء الثالث. لما؟ لأن حديثه فرع حياته بل
وغير الحي لا يتكلم.
واضح أن غير الحي لا يتكلم بل وقيل هذا تفسير ثاني للآية وهذا التفسير الثاني لا ينفعني بل
إنما أخبروا عن الإحيائين الذين عرفوا
الله إنما أخبروا سيدنا إنما أخبروا هذا اللي قالوا قالوا هاي الواو في قوله تعالى قالوا هؤلاء أخبروا بل سيدنا
والله يكون يمكن إشقال عقلي كيف ومتى الموت نفس بعد الحياة وقعت موت ووقعت إحياء فهذا يتمعون قيدين
لا شنو المشكلة إن كان في وقت واحد سيدنا خبيئت الكلام أما إذا كان في زمانين مختلفين واضح سيدنا يبدو أن الجوع أثر فيك
لا
بل
عن الإحيائين الذين عرفوا الله تعالى فيهما ضرورة
بل
فأحدهما في القبر والآخر في الآخر
إذن إنما عرف الله في هاتين الحياتين فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد بل
ولهذا عقب بقوله فاعترفنا بذنوبنا
بل
وقال تعالى في حق آل فرعون النار
هاي الآية الثالثة بل
غدوا وعشيا
ويوم
تقوم الساعة
بل
وهذا نص في الباب
يا هو وهذا وهذه الآية الثالثة هي إشارة من المصنف أن الآيتين الأولى كيف تكفرون والنار هاتان الآيتان السابقتان يمكن أن يناقش فيهما بأن تفسر بطريقة أخرى أما الآية الثالثة فهي تتحدث عن عرضين على النار والعرضان على النار واضح أنهما لم يقعا ولم يقع واحد منهما في الحياة الدنيا إذن نحتاج إلى معروضين آخرين غير الحياة الدنيا وهذان المعروضان الآخران الأول الحياة البرزخية والثاني الحياة الأخروية بل سيد
ممكن باونا واو الجمع
بلي
باونا ليس واو عطف
واو الجمع خب هي هاي الواو إيه تتذكر جناب السيد بالنحو هذا الخلاف من يقول ابن هشام لمطلق الجمع هاي الواو هي هم واو جمع يعني تدل على من أقول جاء زيد وعمر ها جناب السيد نحو هذا بعد هاي الواو ماذا تفيد هسه جاء زيد فعمر يقولون تفيد الترتيب والتعقيب فضلا عن العطف جاء زيد ثم عمر تفيد التعقيب والتراخي وأما جاء زيد وعمر تفيد الجمع بين المجيئين، لكن هذا لا يخرجها. كل حروف الجمع تدل على العطف، والعطف يقتضي المغايرة. واضح إن شاء الله سيدنا. ثم يقول من شؤون الآخرة،
قصدي مفعول المعوية
بلي
يعني غدوة المعشية عالق يوم القيامة.
لا
ها
انت لا 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 سيدنا قول بهاي الطريقه. لا اقول هاي الواو، لا سيدنا واو الحال. قول مر عليك واو الحال. ها يعني هؤلاء يعرضون على النار غدوا وعشيا حال قيام الساعة. واضح إن شاء الله. لكن هذه الواو لا تحتمل الحالية، ولو شككنا في حاليتها أو في عطفها فالأصل في الواو أن تكون عاطفة. إن شاء الله واضح سيد. بل
الثاني الحال لا بتاع جملة اسمية
أي بعد كلام كثير في الحالية. بل إيه أو لا يجوز واحد. ها ال 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 ها كلام ممتاز جدا. احنا انتم تقولون في مساله عن عالم الامكان، بعد عن امكان احنا شنو كان دليلنا على الامكان؟ ان الله عز وجل جرجر، اذا سمحوا لي بهذا التعبير الاخوه، جرجر العذاب والعقاب من الحياه الاخرويه وعجله إلى الحياة الدنيوية. خب إذن سحب العقابي وتعجيل العقابي وعدم انتظار الحياة الأخروية بل التعجيل به في الحياة الدنيوية جائز، أليس كذلك؟ وممكن، أليس كذلك؟ إذن كما أمكن تعجيله من الحياة الأخروية إلى الدنيوية، كذلك يمكن تعجيله من الحياة الجناب الشيخ الأخروية إلى الحياة البرزخية. أحسنت
برزخية. أكو كلام يعني هذا يعني مو عذاب الأخروي، بل هذا من الله تعالى في الدنيا. ما أقول يعني هاي طريق الموت، ما أقول من الله من الآخر.
سيدنا أنت من جماعة الضرار. خوف جيد، أحسنتم سيد محمد باقر. الآن المصنف يذكر مطلبين لهما علاقة بأحوال يوم القيامة أعاننا الله عليها. من تلك الأحوال مسألة الميزان والوزن يومئذ القسط، فمن ثقلت موازينه. آيات كثيرة تقول فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوي. مصطلح الميزان اللي يتكرر كثيرا عندما نتحدث عن أحوال يوم القيامة، ماذا يراد به؟ ذكر تفسيران للميزان، هاي مثل العركة حول العرش. ها يا عرش هذا كذلك. هنا المعتزلة فسروا العرش بالعرش لا مو العرش، احنا نسولي فسروا الميزان بالميزان المادي. قالوا الميزان عبارة عن نفس هذا الميزان الذي يشتمل على كفتين، يوضع في إحدى الكفتين العمل الصالح، ويوضع في الكفة الأخرى العمل الطالح، وتجرى الموازنة بينهما. فأي الكفتين رجحت فالتعويض عليها، هذا ما قالته المعتزل طبعا، وهذا تساعد عليه بعض روايات الأئمة، لا بأس بذكر هذه الرواية، مضمون رواية أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فتوضع أعماله الصالحة والطالحة في كفتي الميزان، وتحتاج كفة الصالحة إلى حسنة واحدة، فيتوسل بأبنائه. وتذكر الرواية، بال الرواية في إرشاد القلوب، بأني قمت بتربيتك، حملتك نطفة في ظهري، ثم 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 إلى أن زوجتك، فيدير الولد وجهه عن أبيه، ثم يؤتى بالأم، والكلام الكلام. وهذه بعد لعله معاناة الأم كما هو واضح أكبر، تذكره بأيام حملها، أيام طلقها، كيف ربته، كيف أرضعته، كيف كيف، يدير وجهه ويقول لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني اللي يختار المصنف، المراد من الميزان العادل، فهذا يقولون من باب أطلاق السبب وإرادة المسبب، علاقة من العلاقة المجازية. سامعين بالمختصر شو يقولون؟ يقولون رعينا الغيث، عجيب، الغيث يرعى، الذي يرعى ماذا؟ النبات، لكن النبات مسبب، ما هو سببه؟ فأطلق الميزان اللي هو السبب، وأريد مسببه اللي هو العدل، أن لا نغادر صغيرة ولا كبيرة. هذا التفسير الثاني اللي يختاره المصنف. بعد من المصطلحات مصطلح الصراط، وأيضا فيه تفسيران، هل هو صراط؟ الصراط لغة الطريق، أليس كذلك؟ وفيه تفسيران، لا حول ولا قوة إلا بالله، وفيه تفسيران. التفسير الأول أنه يوجد صراطان، صراط للصالحين، وصراط يقول القرآن في صراط الصالحين يهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. فيوجد صراطان، صراط للصالحين وصراط للطالحين، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني لا، هو صراط واحد، وهذا الصراط الواحد كما عبرت عنه الروايات أدق من الشعرة وأحد من السيف، لكنه يتفاوت سعة وضيقا بحسب الماشي فيه. فإن كان من أهل، شايفين مرات واحد من يوصل المكانة شي يقول له بالسيارة، ها شي يقول له شيخ علي إلا نازل مو، فهذا الذي يسير إن كان من، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن كان من أهل الجنة، بعد حتى أهل الجنة يتفاوتون في سرعتهم، أليس كذلك؟ منهم من يمر كالبرق، ومنهم ومنهم، المهم يتجاوز الصراط. أما إذا كان نستجير بالله من أهل النار، فبعد يمر في الصراط إلى أن يصل إلى منزله، فيترجل عن الصراط ليجلس في ذلك المجلس. بل شيء
إذا كرم في معنى
ها؟
هاي الطريق مادي، الصراط مادي،
لا بعد هسه هو خوب، احنا بروايات الأئمة أدق من الشعرة أحد من السيف، هو طريق مادي.
بس يقولون أنه هو الموضوع
اي واضح سيدنا، يعني ماكو منافات بين الاثنين، بل سيد
قال وسائر السمعيات من الميزان والصراط.
وسائر السمعيات، شنو سائر السمعيات؟ يقول هذه الامور التي لا يدركها العقل انما استفدناها من السمع، بل
والحساب وتطاير الكتب ممكنة،
بل
دل السمع على ثبوتها فيجب التصديق بها.
دل السمع على ثبوتها فيجب التصديق بها، بل
أقول أحوال القيامة من الميزان والصراط والحساب وتطاير الكتب أمور ممكنة،
بل
وقد أخبر الله تعالى بوقوعها فيجب التصديق
بها. التصديق
لكن بها اختلفوا في كيفية الميزان، فقال الشيوخ المعتزلة إنه يوضع ميزان حقيقي له كفتان يوزن به ما يتبين من حال المكلفين في ذلك الوقت لأهل الموقف،
بل
إما بأن يوضع كتاب الطاعات في كفة الخير ويوضع
أنا عبرت في العمل الصالح، بل
ويوضع كتاب المعاصي في كفة الشر،
بل
ويجعل رجحان أحدهما دليلا على إحدى الحالتين،
إحدى الحالتين الإيمان أو الكفر،
أو بنحو من ذلك الورود الميزان سمعا والأصل في الكلام الحقيقة مع إمكانها،
مع إمكان الحمل على الحقيقة، بل
وقال عباد وجماعة من البصريين
والبغداديين
المراد بالموازين العدل دون الحقيقة
العادل، فأطلق السبب الميزان وأراد المسبب اللي هو العادل، بل
وأما الصراط فقد قيل إن في الآخرة طريقين، إحداهما إلى الجنة يهدي الله تعالى أهل الجنة إليها، والأخرى إلى النار يهدي الله تعالى أهل النار إليها، كما قال تعالى في أهل الجنة سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم،
عرفها عرف الجنة لهم،
وقال في أهل النار فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقيل إن هناك طريقا واحدا على جهنم يكلف الجميع المرور عليه،
بل
ويكون أدق من الشعر وحد من السيف،
بل
فأهل الجنة يمرون عليه لا يلحقهم خوف ولا غم، والكفار يمرون عليه عقوبة لهم وزيادة في خوفهم،
في خوف.
فإذا بلغ كل واحد إلى مستقره من النار سقط من ذلك الصراط.
تعبير الهداية بالنار شون
يعني؟ بلي
تعبير الهداية بالنار،
لا لا، الهداية ها هنا لا بمعنى ما يقابل الضلال سيدنا، وإنما الهداية بمعنى السوق والسير، بل عندنا وقت سيدنا لو انت أنا هيجي أختار على الأخوة جزاهم الله خير، ما إذا ما عندهم التزام ممكن باكر تصير مثلا مباحثة 11 إلا ثلث حتى نحاول بالي، ممكن احنا نكمل سيدنا مو هيجي ما بقت
بعد المساله 15 والساعه
ما بيهن شيء هنا سيدنا، اي فاذا الله شاء ممكن باكر 11 الا ثلث حتى نحاول نكمل ان شاء الله المقاله، ايام مباركه نحاول ان يكون الختام مسك ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم. أحسنتم الشيخ.